لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، يفتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والأربعون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن في باب التعاون على البر والتقوى، وكما علمنا يبدأ المصنف الباب بذكر بعض الآيات التي تتعلق بموضوع الباب. ومن الآيات التي بدأها المصنف هذا الباب به قول الله عز وجل: يتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتكلمنا عن هذه الآية، ثم استشهد الإمام النووي بقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومحل الشاهد في هذه السورة هذه الفقرة الأخيرة منها، أن الله عز وجل أقسم أن مآل الإنسان في حياته هذه بلا خسارة، وإن هو توهم أنه يجني مرابح ويسير وراء آمال سخية مسعدة، إلا أولئك الذين آمنوا وأتبعوا إيمانهم بالعمل الصالح، ثم إنهم تواصوا أي تعاونوا في نفاق أمرهم بعضهم بعضا بالحق، ثم تعاونوا في نفاق توصية بعضهم بعضا بالصبر على هذا الحق. إذا الآية أي السورة عمودها الفقري هي ضرورة تعاون المجتمع الإنساني على البر والتقوى. وقد تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله عن معاني تتعلق بهذه السورة، فتكلمنا عن معنى العصر ومعنى قسم الله عز وجل بالعصر، ثم تكلمنا عن الإنسان كيف أن الله عز وجل خلقه مكرما معززا، بل عند كثير من العلماء الإنسان أفضل مخلوق عند الله عز وجل، ومع ذلك فقد أقسم أن هذا الإنسان المكرم مآله إلى أن يهوي فيه خسران صحيح. كيف هذا؟ وكيف ننسق بين تكريم الله له وبين هذا الخسران الذي يقرره الله عز وجل عن مآل الإنسان؟ أجبنا وأوضحنا مدى انسجام هذين الجانبين عن الإنسان في كتاب الله عز وجل. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى عن عموم الذين قضى الله ان يكون مآل حياتهم الى خسران وشقاء، استثنى الفئة التي اتصفت بالصفات التالية: الإيمان، والمراد الإيمان بالله عز وجل. وتكلمنا عن كل ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل. الصفة الثانية لهذه الفئة صالح. وقد قلنا وأوضحنا الربط أو وجه العلاقة بين الإيمان وبين العمل الصالح. فقلنا إن الله عز وجل كان ولا يزال غنيا عن إيمان عباده به، فلم يفيد الله إيمان عباده به شيئا، لكن إيمان الناس بالله ضرورة لصلاح حياتهم هم. إيمانهم بالله عز وجل ضرورة تقتضيها أخوة الإنسان، أخوة الناس بعضهم تجاه بعض، وابقة الود والألفة التي ينبغي أن تشيع فيما بينهم. هذه الرابطة يستحيل أن تتحقق بأي سبل إلا عن طريق سبيل واحد، وأن يعلم الإنسان أنه عبد مملوك لخالق، وأن خالقه قيوم عليه مراقب له، وأنه سيوقفه بين يديه ليحاسبه على الخير مثوبة وأجرا، وعلى الشر عقوبة وعلى الشر عقابا وعذابا. إذا لم يعلم الإنسان هذه الحقيقة فإنه وإن كان يسمى إنسانا إلا أن حقيقة سبعية بارية تنتشر من كيان هذا الإنسان وتفسد الحرق والنسل. فكان لابد من الإيمان بالله ليتقلب مطالب البغي في حياة الناس بعضهم مع بعض. أوضحنا ذلك وأوضحنا العمل الصالح، وقلنا ثمرة الإيمان بالله تقدم الإنسان إلى المجتمع بكل ما يملك من الأعمال الصالحة. هذه الثمرة بدهية طبيعية للإيمان بالله. وأوضحنا أن المراد بالعمل الصالح كل ما يمكن أن يعود إلى الأسرة الإنسانية فردا أو مجتمعا بالصلاح والخير، ويزيه الصلاح محصورة حصرها الشارع جل جلاله في خمسة كليات: مصلحة الدين، مصلحة الحياة، مصلحة العقل، مصلحة النسل أو العرض، مصلحة المال. ومهما تفنن إنسان في أن يتقدم بخير لنفسه أو لأمته فلن يجد خيرا يخرج من هذه الكليات الخمس أو الخمسة قط بشكل من الأشكال. فكل ما يكون مصلحا لحياة الإنسان ومحققا لمصلحة من هذه المصالح الخمس في حياته على هذا الترتيب فهو عمل صالح. يثاب الإنسان عليه ويعد في ميزان الله عابدا لله عز وجل. أوضحنا ذلك، ولكن اشترطنا بل اشترط الله سبحانه وتعالى أن يكون قصد هذا الإنسان من عمله الذي يتقدم به مرضاة الله عز وجل، وأن لا يكون قصده أن يستغل صالحا يحققه لإنسان من أجل أن يستحلب هذا الإنسان لخير له. هذا مرفوض في ميزان الله عز وجل. وطبعا ما الضمانة أن لا أخدمك في سبيل أن أستغلك؟ ما الضمانة؟ الضمانة أن أعرف ربي وأقنع في مثوبته
وأخشى من عقابه، وعندئذ أخدمك لا لأستغل خيرك ولا لأتوقع شرك، ولكن لأن أمال الخزية من هذا الإله. ولاحظ كيف؟ فأما إذا لم يكن إيماني بالله موصولا إلى درجة أن أطمع بأجره وأن أتقي من عقابه، فلا يمكن أبدا إذا أقبلت إلى خدمة أخدم بها إنسانا ما إلا وأنا أخطط من وراء هذه الخدمة أن أنال خيرا ومصلحة لنفسي. وليس هذا هو مقياس الخدمة الإنسانية في المجتمع الإنساني في ميزان الله سبحانه وتعالى. يلغني أن يعني يستعظم بعض الناس أن لا يثاب الإنسان على خدمة يقوم بها لأحد من الناس إلا إذا كان دافعه إلى هذه الخدمة أن ينال مثوبة الله سبحانه وتعالى. يعجب بعض الناس من هذا ويتصور أن هذا الإنسان ينبغي أن ينال مثوبة الله بدون أن يقصد بعمله المثوبة. ممكن لإنسان يفتح القمامة من الشوارع خدمة إنسانية رائعة، بل جهاد في ميزان الشرع هذا العمل، لكن هذا الإنسان وظف بهذا العمل ورأى نفسه قد زج به إلى هذه الخدمة، فهو يؤدي هذا العمل دون أن يخطر في باله أن يرضي الله، ودون أن يخطر في باله أن يتقرب بهذا العمل إلى الله. يستأذن بعض الإخوة أن يقول الله إن هذا الإنسان لا ينال أجرا من الله عز وجل. طبعا لماذا تستأذن؟ لن ينال إلا الأجر الذي طلب. كذلك ينص القانون بل القوانين العالمية أجمع، وكذلك تنص أصول التعامل الاجتماعي في الأسرة الإنسانية أجمع. عندما أقوم بخدمة ما من الخدمات وأتعاقد مع الجهة التي أخدمها للقيام بهذا العمل وأكتب أو أتفق مع الطرف الآخر في صلب هذا العقد على أن الأجر الذي أطلبه كذا، إذن الجهة الأخرى الطرف الثاني مكلف أن يعطيني أي أجر؟ الأجر الذي تم الاتفاق عليه، الأجر الذي طلب. ولو أن الجهة التي أخدمها رغبت أن تعطيني أجرا غير الذي طلبته بخط يدي لكانت ظالمة هذه الجهة، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا الإنسان الذي يكتسح القمامة من الشوارع لم يخطر في باله إلا هذا المبلغ من المال الذي يتقاضى، وكان دافعه الظاهر والباطن إلى هذا العمل أن يأخذ هذا المال ويعيد به إلى أهله، إذا ينبغي أن يعطى هذا المال لأن هذا هو الأجر الذي قصده. وبما أن أجر الله عز وجل لم يخطر منه على ذلك، وبما أن مرضاة الله عز وجل في هذا الصدد لم تخطر منه على ذلك، ولم يسمع من ثم بأي أجر يناله من الله على هذا العمل، فهل من مقتضيات العدالة الحتمية وهل من مقتضيات الشرعة الاجتماعية العادلة أن نفاجئ هذا الإنسان بأجر لم يقصد إليه ولم يطمع فيه؟ من قال هذا؟ إطلاق يجب أن نعطيه كامل ما قد طلب، فأما ما لم يطلب فمن الفضول أن نلاحقه به ونلتقه بهذا الأجر، نقول له لا خذ هذا الأجر أيضا وإن كنت لم تطلبه. لم يقل لا قانونا هذا ولم يتفلسف بهذا إنسان قط، قطعا خسر هذا الإنسان، هذا الذي يشتغل من الصباح إلى المساء في كسح القمامة وتنظيف الشوارع، عمله الإنساني أجل بكثير من أن يقبض عليه بضع مئات أو حتى بضع آلاف، عمله أجل بكثير، لكن من الذي ظلمه؟ هو الذي ظلم نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أو في آية أخرى ولكن أنفسهم يظلمون. لماذا كلف الإنسان بالإيمان بالله؟ لماذا قفز هذا الإنسان إلى عمله الاجتماعي هذا وهو العمل الصالح فوق سور الإيمان بالله؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. لو لم يقفز فوق هذا السور وبدأ حياته قبل كل شيء بمعرفة كما قلنا نفسه عبدا لقيوم السماوات والأرض، ثم دان بالإيمان لهذا الإله القيوم وآمن به حق الإيمان وخضع لسلطانه، لو أنه فعل ذلك إذا لاصطبغت أعماله كلها بصبغة التقرب إلى الله عز وجل، ولكن جمع على نفسه فلم يغرس أجل عمل خلق من أجله، لم يغرسه في كيانه ولم يشرق عقله بفهمه إطلاقا، ثم إنه مدى واقتحم سبل الخدمات والوظائف والأعمال الاجتماعية وهو عن هذا الإيمان غافل، وهو عن هويته ظاهر. شيء طبيعي جدا أن متامعه لا ترتقي إلا إلى سقف قصير جدا جدا وهي بضع مئات أو آلاف من المال يضعها في بيته ولا يقنع بشيء غير ذلك. نحن في الواقع نأسى على هذا الإنسان ونتألم عليه، ولكننا نعبر عن ألمنا له بأي عبارة؟ نعبر عن ألمنا له بأن ندعوه إلى أن يعود إلى حظيرة الإيمان وينهج نهجه في الحياة من أول نقطة فيطور أو يؤسس أعماله الصالحة بالإيمان بالله عز وجل. إن كان فينا من يتأسف من أن إنسانا يغامر ويتعب نفسه يقف أمام فرهة النار من منتصف الليل إلى فترة الضحى من أجل أن يخدم الناس في تقديم طعامهم أو الخبز الذي يحتاجونه، إن كان صحيحا غيرتك على هذا الإنسان فلتدفعك غيرتك عليه إلى أن تذهب إليه وتوصيه وتنبهه وتأمره بأن يعود فيؤمن بالله عز وجل ويضع معنى الإيمان بالله عز وجل في قلبه وعقله نابضا حيا لا كلاما تقليديا باردا. فانك ان كنت غيورا عليه ونبهته الى هذا جديرا به ان يتنبه، فاذا تنبه فان ايمانه يجعله يهدف من عمله هذا استنزال رضا الله عز وجل. وعندئذ يكون قد جمع ربحين اثنين، الاجر الذي يناله في الدنيا والرضا او السعادة التي خبأها الله عز وجل له في العقبة. اما ان مدح افراد المجتمع زاهرين سائشين راكبين عن انفسهم وهوياتهم ثم نأسى عليهم ونحزن عليهم لانهم لم ينالوا هذا الثواب غدا، هذا ليس حزنا حقيقيا يا صاحبي، هذا حزن ازيف مزيف منكس، حزني على صديقي يدفعني الى ان اقرا بابه صباح مساء، امره بالمعروف وانهاه عن المنكر، وعلمه الايمان بالله، اغرس مبادئ الايمان في كيانه، هكذا يكون الحزن على مثل هذا الانسان. الحزن على ذلك الانسان الذي اخترع هذا الكهرباء ثم آل الى ربه دون ان يعرف ربه. حزني عليه عندما اقول كيف هذا الانسان الذي قلب ظلام حياتنا نورا لا يفاد. هذا الحزن لو كان حقيقيا كان ينبغي ان يدفعني لو كان حيا ان اذهب اليه واقول له انه لعزيز علي ان اراك وقد قدمت للاسرة الانسانية اعظم عمل واعظم خدمة ضخمة، يعز علي ان ترحل من هذه الدنيا ولا تنال اجرك اليسير على هذا العمل. بامكانك ان تنال هذا الاجر ان التفت لفتة واحدة وعرفت ربك وعرفت انه الخالق لهذا الكون والخالق لهذه الوسائل والاسباب، وهو الذي خلق الانسان وسخره للايمان به ثم العمل الصالح. فامن بربك هذا واجعل عملك ابتغاء مرضات الله حتى تنال المصيبتين. عندئذ ان اشترك معك هو الاخر في الجزع على نفسه سيقول لك شكرا ولقد هيئتني الى الحق وها انا ذا مقبل على الله لكي اعرفه فالوذ بمبدا العبوديه له فاجعل عملي ليجزي. لكن ان قال لك من هو هذا الاله ومن قال لك انني بعد الموت ساحيا حتى يحاسبني فيصيبني او يعاقبني، اذا فما لك تحمل هذا السلم كما قال العيان بعرضه. انسانا لا يريد ان يرحم فيما تأسى عليه وتحاول ان تجره جرا الى رحمة الله عز وجل. هل في هذا الكلام اشكال ايها الاخوة؟ اذا انسان الذي يتعب نفسه ويهدر وقته ويقوم بالاعمال الصالحة والخدمات الجلة ثم يقطع نفسه عن اجور هذه الاعمال، هو الذي فعل بنفسه ذلك؟ لماذا هو الذي فعل بنفسه ذلك؟ لانه لم يؤسس اعماله على ايمان من ايمان دقيق بالله عز وجل. ومن الذي قال له ان يهدر هذا الاساس وان لا يبني بناءه محكما؟ من الذي قال له؟ واي جنون هذا الذي يحملني على ان امر به فاجد بناءه المتداعي الذي أقامه بدون أساس فألقم نفسي عنه. ليكن بناء نفسه على أساس قوي متين وسيستفيد من كل الأدوار. والآن يقول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه الصفة الثالثة، أي تعاونوا فيما بينهم في نطاق الأمر بالحق، كل يأمر صاحبه بالحق، كل يأمر أخاه بالحق، على مستوى الأسرة وأفراده، على مستوى المجتمع ومراتبه، بدءا من أعلى قمة إلى ألسع قاعدة شعبية. هذه هي الصفة الثالثة. هذا التعاون لماذا؟ ألا يكفي أن الله أعطى كل إنسان عقلا ورشدا يستطيع به أن يقرأ فيعلم الحق فيعانقه، ويعلم الباطل فيزيحه عن نفسه؟ لا يكفي. اعتمادي على عقل الله واعتمادك على عقلك وحده لا يكفي، لأن الحق كما قلنا بالأمس كل المذاق بالنسبة للعقل، مر بالنسبة للشهوات والأهواء والحريص. فالحق أيًا كان بالنسبة للعقل الذي يتفهمه مقبول وأنيس، أما الحق بالنسبة لما أودع في الكيان من غرائز وشهوات وأهواء وما أكثرها وأكثر أنواعها، فإن الحق منه. ولما كانت الشهوات والأهواء في الغالب هو المتغلبة على الإنسان، وكان العقل هو المغلوب عليه في الغالب، فقد كان لابد من أجل أن يسود الحق المجتمع من تعاون أعدائه على نطاق واسع من أجل تثبيت دعائم الحق، لابد من أن تشيع شبكة تعاون. إن لم تشع هذه الشبكة فالحق قد يثبت في الكتب، وقد يسجل في المؤلفات والمعاجم والموسوعات، لكنه لا يثبت في المجتمع. لابد من التعاون، آمرك وتأمرني في داخل الأسرة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، بين أفراد المجتمع الواحد، الأصدقاء، الأرحام، الأقارب، نعم كذلك ينبغي أن نشيع ذلك في المرافق والمؤسسات، ينبغي أن نشيع الأمر بالحق بدءا من القمة الحاكمة إلى القاعدة الشعبية. ينبغي أن يكون الجميع متعاونين في نطاق الأمر بالحق والنهي عن الباطل، وإلا لم يثبت الحق، وإن كان العقل يؤمن به إيمانا بدهيا واضحا. هذا هو الكلام. طيب هذا فهمناه أيضا في الأسبوع الماضي، فلماذا قال بعد ذلك: وتواصوا بالصبر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي تعاونوا في نطاق الأمر بالحق، كل يأمر صاحبه كل قصة، لذلك ما قال أمر، قال تواصوا، تنويها بضرورة أن يكون أمرا لطيفا. ثم قال وتواصوا بالصبر، ما حاجة التواصي بالصبر؟ أنا أذكرك بالحق وتذكره، آمرك بتطبيقه وتأمرني، أنبهك إلى الحق أقول هذا هو الحق وتنبهني، وهذا كله يطبق تحت مظلة قوله تعالى وتواصوا بالحق، أي تواصوا بالأمر أو التعريف به. ايضا بالصبر، التواصي بالصبر على الحق شيء اخر غير التواصي بتطبيق الحق، غير التواصي بمعرفه الحق. فانا بعد ان اقول بواجب تعريف المجتمع بالحق الذي ينبغي ان نتمسك به، والتعريف بالباطل والقدر منه والابتعاد عنه، ينبغي ان ابذل كل ما املك من جهد في سبيل تيسير تطبيق الناس لهذا الحق. وكذلك كل منكم ينبغي ان يفعل الامر ذاته، الحق كما قلنا مر على الشهوه والغريزه، ولكون الحق مرا على الشهوات والغرائز الانسانيه فان من العسير ان يتخلى الانسان وان ينضبط بالحق، من العسير. ودواء التمسك بالحق في هذه الحاله هو الصبر، الصبر. والصبر امر يستوحش منه الانسان، فلا بد ان يتذاكر الناس ويتواصوا به فيما بينهم حتى تتختم الوحشه منه فيما بينهم. ما الصبر؟ الصبر عباره عن ان تحجز نفسك عن شهوة من الشهوات أو غريزة من الغرائز التي تندفع إليها. الصبر كناية أو عبارة عن أن تحجز نفسك عن شهوة من شهواتك اتقاء لضرر قد ينالك فيما بعد، أو طمعا في خير قد تصيبه فيما بعد. هذا هو الصبر. فانا مثلا اشتهي ان اكل طعاما موجودا على المائده امامي الان، اجد ان غريزتي تدفعني الى ان اكل وشهواتي تدعم هذه الغريزه، ولكني اشعر بسر موجود في كياني متعني الله عز وجل به، وهو سر التريث، التحفظ، الامتناع عن هذا الشيء. لماذا امتنع عن هذا الطعام؟ لاحد سببين، اما خوفا من ضرر ينالني ان انا اكلت هذا الطعام، او طمعا بمنفعه أصل إليها إن أنا امتنعت عن هذا الطعام. فأنا في هذه الحالة أسمى صابرا إن امتنعت عن هذا الطعام. لو أنني أكلت هذا الطعام سأصاب بمرض مثلا كما قد عرفت وأيقنت من كلام الأطباء فامتنعت عن الطعام، هذا يسمى صبرا، لأن الذي حملني على الامتناع عنه وقاية من ضرر. لكن في بعض الأحيان لم ينالني أي ضرر من أكل هذا الطعام، لكن هنالك إنسانا قال لي إن أنت صبرت عن هذا الطعام ولم تأكله فلسوف أعطيك جائزة تساوي كذا من المال. امتنعت عن هذا الطعام لكن لا اتقاء ضرر ينالني، وانما طمعا في خير انتظره. هذا هو السبب. واذا عرفنا هذا المعنى للسبب ادركنا الفرق بين الصبر الذي هو أجل ما اتصف به الإنسان وامتاز به عن الحيوانات كما سنشرح، يتضح الفرق بين الصبر وبين ما يسميه العرب بالإقامة على البيت. الصبر محمود جدا، بل هو تاج في يجز به الإنسان يمتاز به عن الملائكة وعن الحيوانات، وسنشرح ذلك. أما الإقامة على الدين يعني الاستمرار على الدين فهي مهانة وذلة للإنسان ما بعدهما مهانة وذلة في حين العمل واحد. العمل بالنسبة لهذا وذاك واحد، رجل انزل بأن يخرج عن أرضه ووطنه أو عن ممتلكاته يقهر قهرا على السبب ورأى عدوه يأخذ ممتلكاته داره أرضه ويمنعه من أن يغامر في سبيل استعادة حقه، هذا الإنسان يرى حقه يذهب وهو ساكت هادئ لا يتحرك، لعلك تسمي هذا صبرا. العمل واحد، أنا أرغب أن آخذ مالي ولا أدعه للغير، شاهدي ترغب في هذا ورائدي ترغب في هذا، لكن من لا ألبي شهواتي وغرائبي في هذا. كذلك الشخص الذي منع من طعام معين هو الآخر لا يبني إلى ذلك الطعام. العملية واحدة، الامتناع عن شيء يلذ للنفس، ولكن الأول يسمى صبرا والثاني يسمى إقامة على الدين، ومن ثم الأول محمود والأمر الثاني مذموم. ما الفرق بينهما؟ الصبر امتناع عن شهوة تعتلج في كيانك أملا في خير ستناله وراء هذا الامتناع، أو خوفا من ضرر سيصيبك يقينا أو غالبا إن لم تمتنع عن هذا الشيء، هذا صبر. ولكن عندما أمنع نفسي من رغبة من رغائبها ولا فائدة من هذا الامتناع حتى بشكل من الأشكال، وإنما أجبرت على هذا إجبارا فهذا لا يسمى صبرا، وإنما يسمى دائما أصبر عليه أو أقيم عليه، لا أقول يعني صبر. والشاعر يقول: ولا يكون على دين يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتد. الإنسان يجب أن يصبر، ولكن لا يجوز أبدا أن يقيم على الدين. فما هي فائدة أن أجد أرض تحتل ثم أقول والله الله أمر بالصبر، لا بد أن أصبر؟ هذا تضييق للحقائق. الصبر جيد لو كان عملك هذا فيه ضمانة لأن تنال خيرا من ورائه أو تتقي ضرا من ورائه، أما أن تمتنع عن أن تنال حقا وتسمي ذلك صبرا وأنت تعلم أن امتناعك هذا لا يعطيك أي خير ولا يقيك من أي شر، بل ينقيك من شر إلى شر ويأخذ منك خيرا أسر خيرا أسر خيرا، إذا هذا لا يسمى صبرا. وبناء على هذا، فلو أنني كنت صحيح البدن معافى الجسد وطعامي أمامي ثم جاء عدو فمنعني من أن أتناوله، فإياك أن تتصور أن إعراضك عن هذا الطعام يسمى عندئذ صبرا، هذا عبارة عن دين وذل تتجرعه. نعم، لأن عدم تناولك لهذا الطعام لا يحمل لك في تباعثه أي فائدة ولا يمنعك عن ضرر في جسمك قط، أظن هذا الفرق واضح. وبناء على ذلك فنحن نقول شرع الله سبحانه وتعالى تنزل على البشر يأمرهم بالصبر وينهاهم عن الإقامة على الدين. فالإله الذي أمر بالصبر أمرا كثيرا في كتابه هو الذي ينهى أيضا عن الإقامة على الدين في كثير من نصوص هذا الكتاب ويؤكده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصبر بهذا المعنى خصيصة بين المخلوقات جميعا للإنسان. الملائكة لا تتسم بالصبر ولا تحتاج إليه لكماله، والحيوانات لا تستطيع على الصبر لنقصه، والإنسان الذي يقف بين كمال الملائكة ونقص الحيوانات هو الذي ابتلي بالصبر. الحيوانات لا تستطيع أن تصبر، بل لا تعلم كيف تصبر، لأن الذي يحركها دائما هو شهواتها وغرائزها، فلا يوجد عامل آخر يحركها حتى يقوم التناقض بين غرائزها وبين ذلك العامل الآخر الذي هو العقل. مثلا في عالم الحيوانات هذا مفقود، دائما الحيوان المسكين لا يتحرك إلا بدافع من غريزته، فأما يصبر وبما يصبر؟ لا صبر. الملائكة أيضا لا يصبر. على ماذا يصبر الملائكة؟ الملائكة لم يخلق تخلق فيهم شهوات تتناقض مع العقل والفكر، لم تخلق في جوانح واحد منهم غرائز كالتي ابتلينا بها. فالملك دائما يرى نفسه امام عمل مبرور مشروع لا داعي الى ان يمنع نفسه عنه او ان يحجز نفسه عنه. لكن الانسان المسكين الذي اخذ شرف مهمه فريده من نوعها هو الذي ابتلي بدافعين في كيانه يقيم بينهما تناقضا في كثير من الاحيان. الدافع الاول دافع الغريب الشايان الذي يعتمد في كياناتنا، الدافع الثاني الدافع الروحاني الذي انسكب في كيان كل منا من علياء الربوبيه، ودائما في بين الدافع الروحاني والدافع الغريزي مس وتناقض، ومهمة الدين أن يعقد صلحا بينهما وأن يؤلف بين هذا وذاك ويجعلهما يتعايشان إلى حين. كيف أقام الإسلام خط الصلح بين الدوافع الروحانية وبين الدوافع الغريزية؟ عن طريق الصبر. ومن هنا كان الإنسان هو المتميز فعلا عن سائر المخلوقات كلها بهذا المعنى العظيم. إذا تأملنا أيها الإخوة في هذه الحقيقة أدركنا أن رأس مال العمل الذي كلف الإنسان به في هذه الحياة ما هو؟ الصبر. هو صدى ولقمة أي تكليف رباني كلف الله به الإنسان، ذلك لأن كل قائمة الأوامر التي نقرأها في كتاب الله والنواهي أيضا التي نقرأها في كتاب الله عندما نطرحها أو نقدمها لأنفسنا نجد أن الروح وهي أصل للعقل وأصل للعاطفة أيضا ترحب بهذه الأوامر أيما ترحب، ونجد أن الغرائز تتأفف من هذه الأوامر أيما تأفف. قامت المشكلة، قام التناقض. العقل الذي هو فرع عن الروح آمن ورحب، والغرائز تأففت وهي على باب التمرد. الدين هنا ما هو دوره بعد هذا الأمر؟ أن يعلمنا الصبر. أرأيت إلى قرار عقلك هذا عمل سليم وهذا يفيد؟ إذن فلا تصغي إلى غرائزك واصبر. ومن هنا كانت الآيات التي تأمر بالصبر وتوضح عظيم أجر الصابرين كثيرة وتلفت النظر في كتاب الله عز وجل. انظروا إلى قوله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما قال الله عز وجل عن أي عمل أن الله يجزي صاحبه عليه بدون حساب إلا الصبر. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجره المحسنين. نعم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، نظر إلى التأكيد، واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن الله يحب الصابرين. آيات كثيرة جدا في هذا السبب. لماذا؟ لأن رأس مال العمل الذي ينهض به الإنسان فيثاب عليه هو الصبر. والبعض من العلماء يقولون حصيلة العمل إما صبرا وإما شكرا، لكن دقق النظر تجد أن الصبر والشكر تأولان محصلتهما إلى الصبر. حتى الشكر لا يمكن أن ينهض إلا على الصبر. ما الشكر؟ الشكر أن تصرف كل نعمة أنعم الله بها عليك إلى ما قد خلقت من أجله. وهذا من العين. أجعل العمل العين يقتل ما خلقت من أجله، كذلك الأذن، كذلك اللسان، كذلك القوة، كذلك العقل، كذلك المال إلى آخره. هذا هو الشكر. طيب، هذا العمل الذي يسمى شكرا كيف أستطيع أن أنفذه بالصبر؟ فقد آل الشكر إلى أن يكون صبرا. أقول يجب على الغني أن يكون شاكرا. ما معنى أن يكون شاكرا؟ أعطاه الله مالا كثيرا. معنى ذلك أن هذا المال فتح أمامه أبوابا للمتع والملاذ يستطيع أن يقتحمها واحدا 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 ويجعل حياته حياة متعة. لكن يجب أن يشكر الله، بمعنى أن يجند المال الذي متعه الله به ويسخره لما خلق من أجله، أي أن يصب على نفسه هذه الأبواب كلها ويبقي باب واحد هو الباب الذي شرعه الله. طيب، أليس صعبا هذا؟ أن أغلق هذا الباب وهذا 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 والمسألة ميسرة والمفتاح بيدي. هذا هو الشكر. الشكر معناه الصبر. ولا معنى للشكر إلا هذا. لعل البعض منا يقول لا، الشكر ليس كذلك أن يجلس الغني كل يوم مساء أو صباح مثل الحمد لله. الشكر لله ثم إنه يغرق نفسه في الملاذ كلها ما كما يشاء وكما يهوى. هذا كذب على الله، هذا افتئات على الله. أولئك الذين يقابل الواحد منهم صاحبه على ناصية شارع فيسأله كيف حالك، يقول له نشكر الله. هكذا لغة العامية، نشكر الله. وهو كذاب، لا يشكر الله ولم يعرف الله سبحانه وتعالى إطلاقا، ولكنها كلمة درجت على الأفواه مثل كلمة مرحبا مرحبا هكذا. هل هذا شيء اسمه شكر في نظام الله؟ إذا ما معنى قول الله وقليلا من عبادي الشكور؟ قليل، قليلا من عبادي الشكور. ذلك لأن شكر يكلف، يكلف الصبر. لقد أعطاني الله سبحانه وتعالى نعمة العافية ونعمة الشباب مثلا. من العسير أن أحصر قوتي وشبابي في طريق واحد هو الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام له شرح طويل غير لا نستطيع أن نكلمه الآن. أيها الأخوة، هنالك مسألة بسيطة لكن اقتضت المصلحة أن أنويها عنها بعد صبر طويل في الواقع، لكن لا فائدة هنا للصبر. يمكن هنالك إنسان جمع بضعة قصائد في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها محمد عليه الصلاة والسلام على ألسنة الشعراء، وناشر هذا الكتاب تقدم إلي بهذا العمل وطلب مني إن أمكن أن أكتب له مقدمة، فكتبت أنا مقدمة فقط، ولكن لأمر ما لا أدري ما هو السبب أن الناشر أسقط اسم المؤلف، مؤلف هذا الكتاب باسمه محمد على ألسنة الشعراء، وبقي الغلاف هكذا محمد على ألسنة الشعراء تقديم فلا. فظن ولا يزال يظن كثيرا من الناس أن الكتاب من تأليفي، وهي ليس من تأليف، ولا علاقة به ولا شأن به، ولكن ناشرا طلب مني أن أكتب مقدمة، فخجلت من أن أرفض تلبيته. ولا يزال كثيرا من الناس يبحثون عن هذا الكتاب ثم اكتباه باسم أنه من مؤلفاته، ولا يزال البعض يرسلون إلي الرسائل يسألونني عن هذا الكتاب الذي ألفته وأنا ما ألفت شيئا من هذا. فأرجو أن تكوني على بينة من ذلك، وأرجو أن تكوني أيضا للإخوة الذين لا غفر الله لمن دلت فجعل اسمي يقوم مقام اسم المؤلف.